له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رائق الشهد. وأسعد في بداية هذا اللقاء أن أرحب بالضيف العزيز والشيخ الجليل فضيل الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني. أهلا ومرحبا بك دكتور.
حبا شيخ محمد،
الله يحفظك دكتور.
من أحفظك
دكتور سيد. كنا وعدنا السادة المشاهدين في اللقاء السابق أن نتحدث الليلة عن رمز من رموز الشيعة والروافد الذي يعلمهم الانحراف والضلال، ألا وهو الخميني. فبداية كنا عايزين نعرف من حضرتك ماذا يمثل الخميني للشيعة؟
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ قال: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى.
نعم.
الخميني كما قال، كما جاء في ميثاق حزب الله المعلن في 26 جمادى الأول سنة 1405 هجرية، يقولون عنه: نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة وعادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله، مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. ده بالنسبة لحزب الله.
جميل.
الخميني. ويقول عنه آية الله محمد باقر الصدر وهو من كبار أئمتهم، يقول للشيعة: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب في الإسلام. ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب في الإسلام. وحتى تكتمل المأساة أصدر آية الله منتظري في وجود الخميني. ده كان صفحة 68 من كتاب خميني العرب حسن نصر الله والشيعة الرافضة الشر الذي اقترب.
جميل.
في وجود الخميني أصدر آية الله منتظري فتوى خطيرة، فقد قال في محاضرة ألقاها أمام عدد كبير من الحرس الثوري إن عدم الإيمان بعصمة الخميني ردة وكفر، ودعاهم إلى قتل من يظهر ذلك منه فورا. دعاهم إلى قتل من لا يقول بعصمة الخميني.
نعم.
باعتبار أنه هو نائب الإمام المنتظر.
نعم.
ونقل الدكتور صالح الرقب وهو من كبار لخال المسلمين في غزة، من كبار حماس.
نعم.
في كتابه القيم الوشيعة في كشف شنائع وعقائد الشيعة، يقول: قال فخر الدين الحجازي أحد المسؤولين الإيرانيين:
تمام.
الخميني أعظم من النبي موسى وهارون. وهذا كفر.
نعم.
الذي يفضل الخميني على أنبياء من أولي العزمة.
نعم.
رسل من أولي العزمة، هذا كفر ورد عن الإسلام. ده فخر الدين الحجازي قال: الخميني أعظم من النبي موسى وهارون. فنال فخر الدين الحجازي هذا رضا الخميني، فعينه نائبا عن طهران ورئيسا لمؤسسة المستضعفين، أعظم مؤسسة مالية في البلاد. وعدا الدكتور صالح الرقب هذا لكتاب الثورة البائسة لموسى الموسوي.
لا.
موسى الموسوي ده كان حامل الدكتوراه من جامعة طهران وأيضا من جامعة باريس، وهو حفيد شيخهم الأكبر أبي الحسن الموسوي الأصبهاني. هذا عن الخميني.
طيب الخميني يا شيخنا بينتمي لأي جماعة من جماعات الشيعة؟
الخميني طبعا من الرافضة الاثني عشرية الجعفرية. الخميني يعتبر يعني كبير الشيعة في إيران والعراق وجنوب لبنان وجماعة الحوثي الضالة في 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 اليمن.
طب بالمناسبة شيخنا، ايه دوره كان في الحرب ما بين العراق وايران؟ هل كان له دور؟
طبعا.
نعم.
هو المخطط. هو المخطط زي ما نعرف دلوقتي مؤامرات الخميني على
نعم.
على الدول الإسلامية.
جميل.
الخميني إمام شيعي اثنى عشري ضال مضل.
جميل.
نحاكمه من خلال كتبه، له كتاب الحكومة الإسلامية
لمصنفاته
ولاية الفقيه، وله كتاب تحرير الوسيلة ومختصر من هنا المنطلق، وله كتاب جهاد النفس أو الجهاد الأكبر، وكل الأحاديث الواردة في الصحاح عند أهل السنة يعني لا ترد على لسانه أبدا، بل هو يقول في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 37 وما بعدها أنه لا يعترف بالأحاديث الصحيحة الموجودة عند أهل السنة.
جميل.
لا يعترف بهذه المصنفات.
عقيدة الخميني في القرآن الكريم ما هي؟
نعم، الخميني يترحم على النوري. النوري هذا إمام كبير من أئمة الشيعة، له كتاب يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ده طبع سنة 1398، وهذا رجل عد من كبار أئمتهم. الخميني هناك إجماع من الشيعة وعلى رأسهم الخميني على تقدير النوري هذا الذي قال إيه؟ الذي قال بتحريف القرآن الكريم. وبين أيدينا وثيقة، وهذه الوثيقة مكتوبة باللغة الأردنية، موثقة من عدد من آياتهم المعاصرة المعاصرين، منهم الخميني، ده الكلام ده صفحة 43 من الكتاب.
تمام.
منهم الخميني، وهو طبقا لما جاء في صدر الكتاب بيراعوا فيها النص الأردي. اللي وقع على الوثيقة دي إيه؟ اللي هي دعاء سنمي قريش، آية الله العظمى محسن حكيم طبائي، اللي هو ده أكبر مجتهد عندهم في النجف.
تمام.
وأيضا آية الله العظمى أبو القاسم خوئي، أرضه كبار من كبار أئمتهم في النجف في بغداد. وآية الله العظمى روح الله الخميني، وآية الله العظمى محمود الحسيني خمس، وآية الله العظمى محمد كاظم شريعة مداري، دول أدي خمسة من أئمتهم من آياتهم. وسيد العلماء علامة سيد علي تقي النقودي مجتهد لكنو، ده في الهند. يتضمن هذا الكتاب نصا بالعربية في حدود صفحتين، كله يدور حول كيفية لعن صنمي قريش، جبتيهما وطاغوتيهما أبو بكر وعمر. فيقولون يتهمون أبو بكر وعمر بتحريف القرآن الكريم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك.
لا حول. نعم.
الخميني أيضا يقول في كتاب جهاد النفس صفحة 18 عن معاوية بن أبي سفيان أنه ترأس قومه 40 عاما ولكنه لم يكسب لنفسه سوى لعنة الدنيا وعذاب الآخرة. هذا اعتقاد الخميني. أيضا حسن الصلاة يكفر معاوية ويكفر أبو سفيان.
طب اعتقاده شيخنا في الأئمة عندهم؟
نعم. الخميني لو هنقول برضو إيه من خلال كتبه بالسطر أو بالصفحة، يقول إن للإمام من أئمة الاثنى عشر، إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. ويقول في ده موجود في صفحة في الحكومة الإسلامية صفحة 52.
تمام.
يقول في أيضا في صفحة 52 ولئما كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله، وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج لو دنوت أنملة لاحترقت. ويقول أيضا في صفحة 91 من الكتاب نفس الكتاب للحكومة الإسلامية، والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة ويقول في صفحة 52 إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا يخرجهم عن الإسلام. لما يقول إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم أو مساوي لهم فقد كفر، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. يقول ده اللي بيقولوا عنه إيه؟ اللي كان بعض الاتجاهات والحركات السماوية يقولون عنه أنه الحكم الإسلامي الوحيد في العالم، ونحن نقول إن الخميني إمام حزب الله، إمام من أئمة الكفر، إمام من أئمة الكفر. كانوا يقولون عن مجلة الاعتصام كتبت أن حركة الخميني حركة إسلامية 100% في العدد الخامس في ربيع الأول سنة 1399، وهذا الكلام كلام باطل وندلل عليه.
تفضل.
أول شيء الاتجاه الوثني عند الخميني.
نعم.
في كتابه كشف الأسرار تحت عنوان ليس من الشرك طلب الحاجة من الموتى.
نعم.
فيقول يمكن أن يقال إن التوسل إلى الموتى وطلب الحاجة منهم شرك.
نعم.
لأن النبي والإمام ليس إلا جمادين فلا يتوقع منهما النفع والضرر.
نعم.
والجواب إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله مع الاعتقاد بأن هذا الغير هو إله ورب.
نعم.
طبعا هذا الكلام منه كلامه يقول كلام باطل. يقول من ناحية أخرى نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة الذين أعطاهم الله قدرة. ثم يقول لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمة حياة الروح بعد الموت والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم.
نعم.
هذا الكلام منه شرك.
نعم.
ثم يقول باعتقاد تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان، وهذا قول الصابية الكفار. هذا قول الصابية الكفار فيقول به الخميني. والخميني يقول بالحلول والاتحاد.
يعني يا شيخ
الحلول يقولون بأن الله عز وجل حل في المخلوقات، في حلول خاص وحلول عام. كما تقول النصارى إن الله عز وجل حل في عيسى. حل في إيه؟
عيسى.
حل في عيسى. يبقى ذا حلول خاص. أما أن يقولون كما قال محدد العرب بأن الله عز وجل
يحل في كل شيء،
يحل في كل شيء اللي هو وحدة الوجود. ده الحلول. الاتحاد مثل قول ابن الفارض باتحاد اللاهوت مع الناسوت. فالخميني يقول بالحلول الخاص، يقول بالحلول الخاص. في كتاب مصباح الهداية للخميني صفحة 1 يقول عن أمير المؤمنين علي، ده صفحة 50 عندك.
تمام.
في خميني العرب يقول يقول خليفة عن علي خليفته، يعني خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، القائم مقامه في الملك والملكوت، المتحد بحقيقته في حضرة الجبروت واللاهوت، أصل شجرة طوبى وحقيقة سدرة المنتهى، الرفيق الأعلى في مقامي أو أدنى، معلم الروحانيين، مؤيد الأنبياء والمرسلين، علي أمير المؤمنين. ومن منطلق دعوة حلول الرب في علي كما يفتري الخميني على سيدنا علي. ينسب الخميني لأمير المؤمنين علي أنه يقول كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا. ده في مصباح الهداية صفحة 142. ويعلق الإمام يعلق الخميني يقول إن علي عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية والولاية باطن الخلافة، فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت. يعني تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيقول ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية، ألا إن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر. ويقول في قوله عز وجل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يقول ربكم الذي هو الإمام. يبقى ما فيش كفر بعد كده. فيش حد يجي بقى يجادل عن هذا الظالم الكافر. ده في مصباح الهداية صفحة 145. ويقول بالحلول والاتحاد الكلي. فينقل عن أحد أئمتي أنه قال لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن وهو نحن ونحن هو.
تمام.
ده في كتابه مصباح الهدى صفحة 214. ثم يعلق على ذلك بقوله وكلمات أهل المعرفة خصوصا الشيخ الكبير محي الدين
مشحون.
يعني ابن عربي مشحونة بأمثال ذلك قوله الحق خلق والخلق حق والحق حق والخلق خلق.
نعم.
فهو يستدل على مذهبه في وحدة الوجود بقول محي الدين ابن عربي الذي يصفه بالشيخ الأكبر والقونوي اللي هو تلميذ محي الدين ابن عربي يقول وبهذا يتبين أن الخميني قد أخذ بمنهج أهل الحلول ووحدة الوجود. أيضا الخميني يقول بدعوى النبوة أن النبوة مكتسبة وهذا قول الفلاسفة وقول غالية الصوفية الذين كفروا من أهل العلم. فمن لوثات التصوف الفلسفي عند الخميني دعوة غريبة وكفرا صريحة حيث يقول إن السالك في طريق إلى الله عز وجل يتنقل في مدارج وأسفار أربعة. السفر الأول ينتهي به إلى مقام الفناء
يعني مراحل أربعة
ومدارج أربعة. السفر الثاني إلى الفناء يعني الفناء وبهذا تتم درجة الولاية. السفر الثالث يقول يحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء الله له ويسافر في عالم الجبروت والملكوت والناسوت ويحصل له حظ من النبوة ليست نبوة التشريع. وحينئذ ينتهي السفر الثالث.
تمام.
يبقى ده نبوة حظ من النبوة لكن مش نبوة التشريع. السفر الرابع يقول يكون نبيا بنبوة التشريع يعني معناه كده ان هو بيقول ان النبوة مكتسبة باجتهاد الواحد وواحد يقعد يجاهد نفسه ويرتقي من مقام الى مقام حتى يصل الى مقام نبوة التشريع. فمراحل السفر عنده الى الله عز وجل هي الفناء والولاية والفناء عن الفناء اللي هي الصح والنبوة بلا تشريع ثم النبوة الكاسبة النبوة الكاملة. معنى هذا أن النبوة مكتسبة عند الخميني وهذا القول قول كفر.
طيب شيخنا دايما اللي على الحق يريد أن يظهر هذا الحق والخميني دايما كان بيرفض أنه يقوم بعمل مناظرات مع أهل السنة.
نعم لعجزي يفتضح.
لعجزي أم لخبسه؟
لا للاثنين ولكن لعجزي هو لا يستطيع أن ينظر أصغر واحد من أهل السنة والجماعة إن كان يعلم اعتقاده يعلم اعتقاد الشيعة. الخميني ذكر في كتاب الإسلامية أن الفقيه الرافضي بمنزلة موسى وعيسى ده في كتاب الحكومة الإسلامية 95. الناس اللي خدعوا الناس دائما في الخميني ما طلوش له الكتب دي والكتب دي طبعت في إيران في عهد الخميني بعد قيام الثورة الإسلامية. يعني بعد قيام الثورة الإسلامية يعني بيقول لك ادي اعتقدنا وتعالى يعني ما فيش تقية هنا. فيقولوا ان الفقيه الرافضي والخميني عندهم فقيه رافضي طبعا يقولون بمنزلة موسى وعيسى. فماذا في الكفر بعد ذلك؟
طيب الشهر اسباب شهرته ايه يا شيخ؟
نعم
اسباب شهرته
ان هو استطيع ان هو يفجر ثورة الشيعة وان هو يطيح بعرش الطاووس عرش شائرة.
ده احد اسباب شهرته ولا في حاجة تانية؟
نعم ده السبب ايه
الرئيسي.
كان هم بيعتبروه اللي هو الولي الفقيه بيعتبروه يبقى عنده مذهب عند الخميني ولاية الفقيه. ولاية الفقيه ده قالوا حد يطور شوية بدل ما ينتظر المهدي ولا جمعة ولا أي حاجة ولا جاد ولا حاجة. فقالوا لا إن الفقيه الرافض زي الخميني بمثابة النائب عن الإمام المختفي حتى يظهر من سردابه فيقيم المجد للشيعة
مؤقتا يعني.
فهو طبعا إمامهم الأعظم الخميني وهو الذي دبر الثورة من باريس بشرائط الكاسيت استطاع أن يقلب عرش الطاووس وأن يقيم لهم دولة في التاريخ الحديث للرافضة دولة قائمة على اعتقاد رافضي خبيث ديني.
ده وصلت الجراءة عند الشيعة شيخنا ان هم اصبحوا او يعني يريدون انتشار هذا المذهب حتى من خلال المسجد النبوي والمسجد الحرام.
هم شوف يا مولانا هم يقولون إن مكة والمدينة محتلة من قبل الوهابيين، وهم عندهم شر من اليهود، شر من اليهود. فنشوف كلام الخميني نفسه عن مكة، عن مكة والمدينة.
تمام.
يعني
تفضل.
الخميني في كتابه كشف الأسرار، في كتابه كشف الأسرار صفحة 112 وما بعدها، يصرح بتكفير الشيخين أبي بكر وعمر. وانظر يا أخي أيضا إلى كتاب صورتان متضادتان للإمام أبي الحسن الندوي، وهو إمام من أئمة أهل السنة في الهند، صفحة 57 وإلى 58، يصرح إيه بمجاهرة الخميني بهذا الكفر. يعني بعض النصوص التي ترجمها، نصوص كتف الأسرار التي ترجمها الشيخ الندوي عن الخميني، قال بمجاهرة الخميني بهذا الكفر. الخميني إذا كفر أبو بكر وعمر، وهذا منقول في كتابه لنقل ده إمام من أئمة المسلمين أبو الحسن الندوي، فنحن نكفره. يعني مش بتاع تكفير، لكن هو إذا قال بتكفير أبو بكر وعمر فماذا بعد ذلك؟ فالخميني نكفره أيضا بماذا؟ بتفضيله مهدي الشيعة المنتظر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الخميني في خطاب له بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي كما يعتقدون ويزعمون في 15 من شهر شعبان 1400 هجرية، وأذيع من راديو طهران، قال لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة، لكنهم لم ينجحوا، حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية لم ينجح في ذلك.
لا حول ولا قوة.
وإن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر. ونقل ذلك مجلة المجتمع الكويتية، وهي صادرة على الإخوان المسلمين في الكويت، في العدد 488 في يوم 8/7/1980. وانظر أيضا إلى كتاب نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي لبشار عواد، دكتور بشار عواد، صفحة 45-47.
تمام.
يبقى هذا قول ايه؟ هذا قول الخميني. في احتفال رسمي وجماهيري يقيم في عبدان في 17/3/1979 ميلادية، تأييدا لإقامة الجمهورية الإسلامية، ألقى الدكتور محمد مهدي صادقي خطبة في هذا الاحتفال سجلت باللغتين العربية والفارسية، وصفت الإذاعة الإيرانية بأنها مهمة. ومما جاء في هذه الخطبة، أصرح يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن مكة المكرمة حرم الله الآمن، يحتلها شرذمة أشد من اليهود. وذكر قبل ذلك بأنه حين تثبت ثورته وتستقر سينتقلون إلى القدس وإلى مكة المكرمة وإلى أفغانستان وإلى مختلف البلاد. وعندهم لما زاروا الشيخ محمد عبد القادر آزاد رئيس مجلس علماء باكستان، شاهد في أثناء زيارته لإيران أنه رأى على جدران فندق هيلتون في طهران الذي كان يقيم فيه الوفود الإسلامية التي جاءت مهنية للخميني، مكتوبا عليها سنحرر الكعبة والقدس وفلسطين من أيدي الكفار.
أتقبل الخميني في أهل السنة والجماعة
يكفرهم، هم ناصبة عندهم بنص قوله وهو يكفرهم.
تمام.
الخميني يكفر الناصبة، والناصبة هم أهل السنة والجماعة، وهذه أقوال الرجل. يقول هذا الزنديق جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين إلا الخليفة، ده في صفحة 65.
تمام.
من كتاب خميني العرب،
حسن
نصر الله والرافضة الشيعة الشر الذي اقترب.
تمام.
يقول هذا الزنديق جميع أصحاب رسول الله كانوا منافقين إلا الخليفة علي المرتضى وثلاثة أو أربعة من رفقاء علي. هذا في كتاب كشف الأسرار، نقله عنه منظور النعماني في صفحة 78 من كتاب الثورة الإيرانية. يقول في كتابه تحرير الوسيلة في المجلد الأولاني صفحة 79، يقول ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج. يقول إيه النواصب دول انتحلوا الإسلام. ويقول أيضا لا تجوز يقول في الصدقة، يقول يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقه لا الإيمان والإسلام، فتجوز الصدقة على الذمي والمخالف وإن كان أجنبيين، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحروري وإن كان قريبا، يعني تجوز الصدقة على اليهود والنصارى ولا تجوز على الناصر اللي هم أهل السنة لأنهم كفار أكثر من اليهود والنصارى. ويقول أيضا يقول وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى اللي هم بيقول كده عن أهل السنة فهما نجسان عند الخميني من غير توقف، ذلك إلى جحودهم الرابع الراجع إلى إنكار الرسالة. ده في كتاب تحرير الوسيلة الخميني في المجلد الأولاني صفحة 91. وقال فلو أرسل يعني الكافر كلب صيده بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب يلعنهم الله لم يحل ما قتله. الكافر الناصبي اللي هم احنا لو أرسلنا كلب صيده لا يجوز الأكل مما يصيد كلب الصيد المعلم. ويقول فتحل ذبيعة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام. يبقى الناصب عندهم كفار.
شيخنا أراء علماء أهل السنة والجماعة أو العلماء أمثال الشيخ الألباني في واحد زي الخمين.
نعم الخمين جيب فتوى الشيخ الألباني عشان تشفي الصدور.
اتفضل شيخ.
في سؤال وجهه الرئيس العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي الدكتور بشار عواد إلى فضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، يقول قد وقفنا على عبارات وردت في كتب روح الله الخميني وما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية من خطبه وأقواله، نرجو تفضلكم مأجورين إن شاء الله ببيان حكم فضيلتكم فيها. ثم ذكر خمسة أقوال نذكرها بإيجاز. القول الأول قول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 52 ما نصه إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. والقول الثاني عن قيام المهدي المنتظر بما لم ينجح فيه الأنبياء جميعا. والقول الثالث أذيع بالإذاعة الإيرانية بمناسبة عيد المرأة والذي زعم فيه أن الوحي ظل ينزل على فاطمة رضي الله عنها مدة 75 يوما بعد وفاة النبي. والقول الرابع عقد فصلين في كتاب المسمى كشف الأسرار صفحة 114 أحدهما بتكفير أبي بكر الصديق والآخر بتكفير عمر الفاروق. والقول الخامس توقيع الخميني على دعاء صنمي قريش وهو من أدعية الشيعة على أبي بكر وعمر فهم يقولون به تقربا إلى الله تعالى. فقال الشيخ الألباني رحمه الله ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم فقد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى روح الله الخميني راغبين مني بيان حكمي فيها وفي قائلها، فأقول وبالله تعالى وحده أستعين إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة كفر بواح وشرك صراح لمخالفته للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فكل من قال معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب المحفوظ عن كل زيادة ونقص ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول وبهذه المناسبة أقول إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة يتعاونون مع الخمينيين في الدعوة إلى إقامة دولتهم والتمكين لها في أرض المسلمين جاهلين أو متجاهلين عما فيها من الكفر والضلال والفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. فإن كان عذرهم جهلهم بعقائدهم إن هم اللي بيتعاونوا مع الخمينيين دول جاهلين بعقائد الشيعة وزعمهم أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف في الفروع وليس في الأصول، فما هو عذرهم بعد أن نشروا يعني بعد أن نشر الشيعة كتبهم كتيبهم كتاب الخميني
الحكومة
الإسلامية وطبعوه عدة طبعات ونشروه في العالم الإسلامي وفيه من الكفريات ما جاء نقل بعضها عنه في السؤال الأول مما يكفي أن يتعلم الجاهل ويستيقظ الغافل. هذا مع كون الكتيب كتاب دعاية وسياسة والمفروض في مثله ألا يذكر فيه من العقائد ما هو كفر جلي عند من يدعوهم يعني عند المدعوين. ومع كون الشيعة يتدينون بالتقية التي تجيز لهم أن يقولوا ويكتبوا ما لا يعتقدونه كما قال عز وجل في بعض أسلافهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. حتى قرأت لبعض المعاصرين منهم قوله وهو يصف المحرمات في الصلاة يقول والقبض فيها إلا تقية يعني وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ومع ذلك كله فقد قالوا كلمة الكفر في كتيبهم مصداق قوله تعالى في أمثالهم والله مخرج ما كنتم تكتمون وما تخفي صدور وقوله تعالى وما تخفي صدور أكبر. يقول وختاما أقول محذرا جميع المسلمين بقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتبه محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن من عمان بالأردن.
طيب نتوقف عند هنا شكرا ناخذ فاصل ونرجع تاني.
تفضل سيدي.
مشاهدينا الأعزاء فاصل يسير ثم نعود إليكم فكونوا معنا وتابعون. عودنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين عودا حميدا وسلاما مجيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني حول موضوع من هو الخميني. شيخنا الفاضل ماذا قال الخميني عن الحق سبحانه وتعالى أيضا من افتراءات وكذب؟
الخميني يفتري الكذب على الله تبارك وتعالى. فورد في خطاب له في تاريخ 21/6/1982 ذكر فيه أن أتباعه وحدهم الفرقة الناجية وأن جميع المسلمين الآخرين في النار
كلهم
هذا يفتري الكذب على الله تبارك وتعالى. فهل جاءه صك أو هل جاءه قول من عند الله تبارك وتعالى ليكذب على الله تبارك وتعالى؟
يتألى
على الله تبارك وتعالى. ويفتري الكذب أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يقول أن الرسول كان يخاف أن يذكر الإمام من بعد يعني لسيدنا علي باسمه وعنوانه حتى لا يحرف الآخرون القرآن من بعده. وهذا يدل على أن الرسول كان يأخذ حذره أن يظهر ويذكر اسم الإمام مع عنوانه وكان يخاف من المنافقين. وتدل هذه الآية أن الرسول كان يخاف من الناس أن يذكر الإمامة أو أن يظهر أمرها. وإذا رجع أحد إلى التواريخ والأخبار يفهم ويعرف أن هذا الخوف كان معقولا. ده في كتابه كشف الأسرار صفحة 230-231 يعني الرسول كان بيخاف أن يذكر الإمام من بعده خايف أو يذكر عنوانه فين قاعد فين مثلا خوفا من أن يأتي المعارضون لهذا الإمام فيحرف القرآن. فما أعظم كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ماذا عن مكة والمدينة بالنسبة للخميني يا شيخ؟
يقول الخميني في كتابه سنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لأن هاتين المدينتين صارت معقل الوهابيين ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة. وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ. يقول هذا الدجال الكذاب الأشر في خطاب وجهه إلى أندرا غاندي ذكر فيه أن المهاتما غاندي رئيس الهندوقية سابقا كان المبلغ الأول لتعليمات سيدنا علي رضي الله عنه في الهند.
يعني افترى كمان على سيدنا علي.
ده بيقول مهاتما غاندي كان المبلغ الأول لتعليمات سيدنا علي في الهند. يبقى يعني ده كبير الأئمة عندهم في إيه؟
نعم.
في الهند، وكان يعتز بالصلاة مع الهندوكية الذين ذبحوا المسلمين في الهند، وقد طبع هذا الخطاب في الجرائد العالمية. فهذا من قول إيه؟ من قول الخميني عن المهاتما غاندي.
أراه بقى الفقهية الشاذة يا شيخنا على سبيل المثال في موضوع المتعة.
إحنا هنقول في المتعة طبعا يزعم الشيعة عليهم من الله عز وجل ما يستحقون، ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زور وكذب. يقول من تمتع بامرأة مؤمنة، يعني جواز المتعة حتى ولو لساعة، كأنما زار ده في صفحة 58
تمام
من خمين العرب، يقول من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. يقولون أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان.
لا حول.
نكاح زواج المتعة اللي هو زنا. يقول إن الرجل إذا تمتع 3 مرات زاحم النبي في الجنان. هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه في المجلد 23 صفحة 366. وأيضا روى عن النبي وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تمتع مرة واحدة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع 3 مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع 4 فدرجته كدرجتي، يعني كدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وحتى أجاز التمتع بالهاشمية. وطبعا الخميني يجيز التمتع بالطفلة حتى وإن كانت رضيعة،
حتى وإن كانت رضيعة.
وده بينقله يعني رجل من رجالاتهم، صاحب كتاب لله ثم
للتاريخ
اللي هو حسين الموسوي، وقد قاموا بقتله. فمرة كان موجود مع الإمام الخميني كما يقولون، فقال ما تقول في التمتع بالطفلة؟ فقال القول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد. بيقول له أنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله. فقال سيد حسين إن التمتع بها جائز، تمتع بالطفلة جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. إيه ده؟ وهذا ينسبوه إلى الإسلام. قال العلامة الألوسي إنما النظر إلى أحوال الرافضة في المتعة لا يحتاج في حكمهم عليهم بالزنا إلى برهان. هم بيقولوا من تمتع 4 مرات فهو يزاحم النبي في الجنان. وطبعا يجوزون التمتع بالزانية البغي، يجوزون التمتع بالطفل الرضيع باللمس والضم والتفخيذ. ايه هذا الكلام؟ ايه ده؟ هذا الزنا الظاهر. ثم ينسبونه الى دين الله عز وجل. ويقول الخميني انه يجوز ان تحدد للمتعة مدة قليلة، مثلا كيوم وليلة، ويمكن ان تحدد اقل كساعة او ساعتين، ساعة او ساعتين. بل إن رجلا من كبارهم وهو السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي في زيارته لأوروبا كان يستمتع بالأوروبيات كثيرة وبخاصة الجميلات منهن، فكان يستأجر كل يوم واحدة يتمتع بها. فهذا طبعا هذا الكلام زنا. هذا الكلام زنا. ثم ينسبون إلى دين الله عز وجل، بل ينسبون إمام أئمتهم نعمة الله الجزائري يقول، وذكر صاحب كتاب إحقاق الحق أن السبب في تحريم عمر بن الخطاب متعة النساء أنه أضاف علي بن أبي طالب ليلة، أنه أضاف سيدنا علي ليلة في بيته وأنامه معه في داره. فلما أصبح قال له عمر: يا علي، ألست قلت من كان في البلد فلا ينبغي له أن يبات عزبا؟ أنت بتقول لواحد خارج بلده ما يجوز لأنه يبات عزبا. فقال علي لعمر اسأل أختك. يعني سيدنا علي أضافه، أضاف سيدنا علي، سيدنا عمر أضاف سيدنا علي، فراح سيدنا علي. وطبعا وهذا لا يقول به عقل أبدا، حاشاه أنه خلى بأخت عمر بن الخطاب فتمتع بها. فأي جرأة وافتراء للشيعة الروافض على أعراض الصحابة وعلى حرماتهم أكثر من ذلك؟ أن قلنا سيدنا علي يعني تمتع زنا بأخت عمر بن الخطاب لما استضاف عمر بن الخطاب في ليلة في بيته فنام معه ليلة. هذا الكلام كذب وافتراء ودجل. ولذلك من أراد أن ينظر إلى حقيقة الشيعة ينظر إلى 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 الرسالة القيمة للشيخ سعيد حوة. هذا الرجل كان من أكبر دعاة التقريب بين الشيعة والسنة،
لا شك
بين الشيعة والسنة. ثم يكتب كتابه الخمينية شذوذ في التكفير في التفكير والعقائد. شوف الكلام ده كلام يكتب من ذهب. رجل كشفهم واختلط بهم ثم كشفهم وعاد إلى الحق. الناس اللي دلوقت بيقولوا بيستضيفوهم على أوربت وكذا وبيقولوا له ما رأيكم في نكاح المتعة؟ يعني يا سيدنا الشيخ ممكن يتمتع؟ أقول أنت حر، إذا هداك اجتهادك إلى هذا أنت حر. أنا أقول لهذا الرجل، أقول لهذا الرجل الذي أيضا أحل من قبل الـ قال إن الفلبينيات وكذا الخادمات هم بمثابة ملك اليمين، فأقول له اتق الله عز وجل. المتعة زينة، زواج المتعة زينة، اتق الله عز وجل. إن التقرب إلى الشيعة وإن أموال الشيعة لا تنجيك غدا من عذاب الله عز وجل إن لم تتب. يعني حتى المذيع يقول له يعني أنا ممكن أني إيه يعني أنا ممكن أتمتع، يقول له أنت حر. أنت حر يعني إيه؟ يقول له يا سيدنا الشيخ يعني يقول حلال ولا حرام؟ يقول له إذا هذاك اجتهادك إلى هذا يعني خلاص أنت حر، لا مانع يعني.
لا بأس.
إحنا لا نقف هذه الوقفة من الشيعة عشان السياسيين وقفوا هذه الوقفة، إحنا نقفها لله عز وجل.
طب شيخنا العلاج إيه هو؟
العلاج إحنا بنقول طبعًا عامة الشيعة اللي هم العوام منهم لا يعرفون هذا الكلام، مغمى عليهم. فاحنا نقول ايه، هو في فرق عندنا بين كفر النوع وكفر العين.
تمام.
وان الرجل قد يرتكب فعل الكفر الاكبر المخرج من الملة
ولا يكفر
به. فربما كان هذا الرجل جاهلا. ان كان واحد من عوام الشيعة يجهل هذا يبقى لا يكفر. فربما كان الرجل جاهلا او متأولا أو نشأ ببلدة لا تعرف الإسلام، أو كان حديث عهد بإسلام، أو غلبت علماء السوء على البلدة. دي موانع من إطلاق الكفر على المعين. والكلام عن الشيعة والكلام ده عشان ننهي بقى حكاية الشيعة دي.
أيونا.
قيل للإمام أحمد الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟
تمام.
فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. يقول الشيخ ابن تيمية قال فتبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم ومن جنس الجهاد في سبيل الله، استطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وأما أولئك شيعة وغيرهم فهم يفسدون القلوب ابتداء، فخطرهم أشد من خطر العدو الحقيقي من أهل الحرب. لأن دول بيدمروا اعتقاد المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال بعضهم للإمام أحمد إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وكذا وكذا، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟
طيب يعني المراد عدم السكوت، ولكن كيفية الكلام محتاجة فن برضه حتى لا ينقلب الموضوع.
احنا بنقول والله احنا بننقل من كتبهم مباشرة.
تمام.
من أقوالهم بأرقام الصفحات. الواحد يقول لك بقى ده الشيعة النهاردة مش زي الشيعة من القديم. أقول لك ده بالضبط إيه الشيعة ده، اعتقادات الشيعة دي موجودة ومدونة في كتبهم. زي ما أقول لك مثلا اعتقادي في الجنة والنار، اعتقاد أهل السنة في الجنة والنار. فده من العقائد، من العقائد التي لا يجوز عندهم ولا عندنا التفريط فيها.
طب شيخنا البعض بيقول، يعني بعض أهل العلم يقول، والعلاج باختصار يتمثل في إعادة صياغة عقائد الناس دون ذكر لكلمة الشيعة حتى يموت الاسم نفسه، وهذا الاسم له حتى لا يقول له حياة على الإطلاق، وهذه الصياغة تعتبر من الصياغات الجديدة. إيه رأيك في الكلام ده؟
الكلام ده معذرة يعني مع احترام، مع يعني أخالفه، أخالف هذا القول زي بيقولوا من الدكة للشبور. يعني أنا أقول ما اتكلمش عن الشيعة وما لهم دولة، لهم دولة، دولة قائمة.
هم أقصد أن أنا لما أذكر اسم كل شوية يتعلق بذهن الناس، فبالتالي يعمل عملية أثر عكسي.
يا عم ده موجود معذرة، ده وصل دوقت عددهم من 30,000. عايز ايه؟ ده ما هم دوقتي يعني في بعض أماكن في طنطا الناس بتشيع. يعني شباب كانوا من جامعات التكفير أو كذا بدأوا يتشيعوا يعني.
تمام.
فهم الأصل يعني مش الأصل إن الأمر ده أمر خفي عن الناس وأنا بظهره يعني نسكت عن البدع حتى تموت البدع. الناس دول فجروا.
تمام.
واخد بالك وأصبحت لهم دولة.
تمام.
وأصبح والدولة ولبنان على وشك أن تسقط في أيدي الشيعة. وبدأوا يغزون مدن، مثلا بعض المدن في فلسطين، ويصرحون بتكفير الصحابة. الناس عايزة إيه بعد كده؟
طب شيخنا من أجل ختام هذا الموضوع،
نعم،
موضوع الشيعة في، نعم، نقاط بقى، كيف يكون العلاج؟
العلاج إن احنا نذكر العقائد، عقائد أهل السنة ولو باختصار.
ده واحد.
ادي اول حاجه.
تمام.
ان احنا زي ما قلنا كده نبين انحراف الشيعة من خلال كتبهم، لا نزيد ولا ننقص،
والاشفاق على عوام منهم،
والاشفاق على العوام منهم. ان تاني يذكر خيانات الشيعة للمسلمين على مدار التاريخ، خيانات دولة الصفويين اللي اوقفت المد الاسلامي في اوروبا، خيانات الفاطميين من غلاة من الشيعة الاسماعيلية، ان هم اللي كانوا سبب في سقوط القدس ومصاب القدس على ايدي الصليبيين، خيانات الشيعة في مع هولاكو نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي، خيانات الشيعة في بغداد وفي طهران وفي كابل، كما قال احد ائمتهم، قال لولا طهران ما سقطت هاشم رفسنجاني نفسه، قال لولا طهران، لولا إيران يعني، ما سقطت بغداد ولا كابول، يعني ما سقطت بغداد العراق في أيدي الأمريكان ولا سقطت كابول أيضا في أيدي الأمريكان. هذا باعتراف كبارهم. وبعدين الفتوى الصريحة بعدم جهاد الشيعة في غزة. يعني هم بيقولوا لا، أنتوا احنا بنقول لا لغزة جهاد، لكن ما فيش حد جهاد من الشيعة، وده قالوها كده سيستان وغيره.
جزاكم الله خير.
جزاك يا سيدي.
مشاهدينا الافاضل، في ختام هذا اللقاء اشكر باسمكم فضيله الشيخ الدكتور سيد حسين العفاني، احسن الله اليكم وامد الله في عمرك شيخنا، متعنا الله بعمر حضرتك.
جزاكم الله خير، شكرا لكم.
والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده. لكم مني اجمل امنيه ورقه تحيات، تقبلوا تحياتي على امل لقاء بكم في لقاء اخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.